الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية، قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني مساعدة، قال له بعض بني سعد، قال له بعض بني سعد بن العاص: لا تعطه. هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطي أبا هريرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: هذا قاتل ابن قوقل، أي هذا الإنسان قاتل ابن قوقل. فقال: وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأل. هذا ابن سعيد بن العاص قال لأبي هريرة: وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن. قال الحافظ رحمه الله: قال له بعض بني سعد بن العاص: لا تعطه، أي لا تعطي أبا هريرة. القائل هو أبان ابن سعيد، قال: لا تعطي أبا هريرة. قوله: وعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن، يعني شبه أبا هريرة بالوبر، وهو دويبة تشبه الهر. تدلى لوبر تدلى، أي نزل من قدوم الضأن. قال: تدلى، أي نزل من رأس الضال، وفي رواية من رأس الضال. قال الحافظ: وقد فسر البخاري رحمه الله في رواية المستملي الضال باللام، فقال: هو السدر البري. ضال السدر الذي يكون في البر يقال له ضال. وأما قدوم فبفتح القاف، أي طرف، طرف السدر البري. قال: وأما الضان، في رواية من رأس الضان، وأما الضان فقيل هو رأس الجبل، لأنه في الغالب موضع مرعى الغنم. الضان يعني رأس الجبل. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقدم أبان وأصحابه رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف، رباط خيلهم من الليف، والليف هو الشعر الذي يكون في أصل الشجرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: لا تقسم لهم، أي لا تعطهم من الغنيمة. قال أبان لأبي هريرة: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم لأنهم لم يحضروا الغزو. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي أن أبان بن سعيد رضي الله عنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة رضي الله عنه: وعجبا لك وبر تدأدأ، أي نزل من قدوم ضال، أي من رأس جبل، ينعي علي، أي يعيرني امرأ أكرمه الله بيدي، أي استشهد بيدي ومنعه أن يهينني بيده، فهداني الله فنجوت من النار. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا ماتوا إن تركوا شيء لا يورث، الورثة ما يأخذون شيء من ما تركه النبي. لا نورث ما تركنا صدق، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، يعني هذا المال يبقى في بيت المال وينفق على أمهات المؤمنين منه. وإني والله، قال أبو بكر رضي الله عنه: وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدق. فوجدت فاطمة، أي غضبت رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. على كل، أبو بكر عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدق، حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 أشهر. فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 أشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهة لمحضر عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما عسيتهم أن يفعلوا بي، أي لا تخاف ماذا يفعلوا بي، والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه فتشهد علي، أي حمد الله وأثنى عليه، فقال: إنا قد عرفنا فضلك، يعني يا أبا بكر، وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، أي لا نتنافس في ذلك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر، أي حصل النزاع بيني وبينكم من هذه الأموال، فلم آل أي لم أقصر فيه عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: موعدك العشية للبيع، أي سأبايعك في آخر النهار، لأن علي لم يبايع. فعند ذلك قال: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد، حمد الله وأثنى عليه، وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم صلى ثم استغفر. وتشهد علي رضي الله عنه وعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة، أي على أبي بكر، يعني لم يحسده ولا إنكارا لذلك الذي فضله الله به، ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا، أي انفرد، فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون. لما رجع علي وبايع فرح المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، رجع وبايع أبا بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال الحافظ: ولم ننفس عليك خيرا، أي لم نحسدك على الخلافة. حدثني محمد بن بشار، حدثني حرمي، حدثنا شعبة قال: أخبرني عمارة عن إكرمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر، لأن خيبر كان فيها تمر، فلما فتح الله خيبر كان فيها اليهود، نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأكرمهم الله بالتمر الذي بخيبر وغيره من الأموال. حدثنا الحسن، حدثنا قرة بن حبيب، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الدينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، لأنهم غنموا تمرا وخيرا كثيرا، وقسم النبي الغنيمة على المجاهدين صلى الله عليه وسلم. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. اليهود بعدما فتح الله خيبر صارت للمسلمين. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، يعني جعله عامل يقبض الصدقات ويأتي بها، فجاءه بتمر جنيب، جاء بتمر جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا كله جيد؟ فقلنا: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، أي التمر الذي ما يعجبك بيعه بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم اشتري تمرا جيدا بالدراهم، وأما تمر بتمر صاع بصاعين هذا ربا، لا يجوز، ما زال الجنس واحد لا بد من المماثلة ويدا بيد. فنهاه أن يشتري صاع بصاعين، وأمره أن يبيع التمر الذي ما يعجبه بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا جنيبا. قال: وعن عبد الحميد عن أبي صالح السمان قال: عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار رضي الله عنهم إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد العميد وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما مثله. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. خيبر صارت للمسلمين، ولكن هؤلاء اليهود قالوا نخدم ونعمل في المزارع ونحرث ونعمل وتعطونا نصف الثمرة أجرة مقابل العمل، ليس لهم شيء وأصبح للمسلمين، ولكن هم يعملوا في المساتين ويخدموا ولهم نصف الثمرة مقابل عملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك إلى حين ما يشاء الله، لم يعني يعطهم يعني دائما، إنما مؤقت بينما يأخذ منهم ذلك. باب الشاه التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. اليهود أعداء، فامرأة يهودية ذبحت ووضعت السم في ذراع الشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الذراع، ولكن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشاة فيها سم فأمسك عن الأكل منها. رواه عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله أوحى الله إليه بأن فيها سم فأمسك صلى الله عليه وسلم. باب غزوة زيد بن حارثة رضي الله عنه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، أي جعله أميرا على سرية في الجهاد في سبيل الله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما على قوم فطعنوا في إمارته، عابوا قالوا كيف يكون أمير، فقال صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا تعيبوا في إمارته فقد طعنتم عبتم في إمارة أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقد طعنتم عيرتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقا أي أهلا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن هذا أسامة لمن أحب الناس إلي بعده صلى الله عليه وسلم. باب عمرة القضاء. ذكره أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة يعني سنة 70 يعني سنة 60 ما صده المشركون وصار الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه ورجع، ثم اعتمر سنة 70 اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم أي صالحهم على أن يقيم بها بمكة 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب، كتاب الصلح، كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا، قال المشركون: لا نقر لك بهذا. كفروا، لم يصدقوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا. لا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي رضي الله عنه: أمحو رسول الله. المشركون عارضوا: أمحو كلمة رسول الله، وهو رسول الله لا شك فيه. قال علي رضي الله عنه: لا والله لا أمحوك أبدا، لا أمحو هذه الكلمة، كلمة رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب. شرطوا أن لا يدخل مكة بالسلاح إلا السيف في بيته ليس مسلولا، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، أي لا يأخذ معه أحد منها ممن بمكة، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. شرطوا شروط جائرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه الشروط، لأن الصلح فتح باب لفتح مكة. صبر على عنادهم حتى فتح الله عليه مكة. فلما دخلها ومضى الأجل 3 أيام، أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة، بنت حمزة رضي الله عنه، تبعت الرسول عليه الصلاة والسلام تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها عليه السلام: دونك ابنة عمك، احمليها. فاختصم فيها في بنت حمزة رضي الله عنه علي وزيد وجعفر، كل منهم يريد أن يكفلها. قال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر رضي الله عنه: ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها أخت أمها زوجتي. وقال زيد بن حارثة رضي الله عنه: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي، صورتك تشبه صورتي وأخلاقك كذلك تشبه أخلاقي. وقال لزيد بن حارثة رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. وقال علي رضي الله عنه: ألا تتزوج بنت حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، هي محرمة علي لأنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثني محمد بن رافع، حدثنا سريج، حدثنا فليح حاء، وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي، حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت 6 سنين، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم صالحهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج. ثم الله تعالى أعزه ففتح مكة سنة 8 من الهجرة. الحمد لله. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد رحمهم الله قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم قال: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا، إحداهن في رجب. ثم سمعنا استنان عائشة، يعني أنها كانت تتسوق يعني بالمسواك، سمعوا صوت المسواك تستن به عائشة رضي الله عنها. قال عروة: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب؟ فقالت رضي الله عنها: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره إلا وهو شاهده، أي حاضر، وما اعتمر في رجب قط. اعتمر أربع عمر عمره الحديبية في ذي القعدة، وصد حلق رأسه ونحر هديه ورجع، والعمرة الثانية عمرة العام القادم، اعتمر في ذي القعدة، والعمرة الثالثة من الجعرانة بعد ما انتهى من حنين، اعتمر في ذي القعدة، والرابعة مع حجته قرن بين العمرة والحج، ولم يعتمر في رجب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد، سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه، أي أحطنا عليه من غلمان المشركين، يعني خفنا عليه من غلمان المشركين، ومنهم من غلمان المشركين ومن المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظه الله فلم يحصل شيء، الحمد لله. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. المدينة كان فيها وباء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله أن ينقل الحمى التي في المدينة إلى الجحفة، فصارت المدينة طيبة سالمة من الوباء، وهم يظنون أنها على حالها. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يعني إظهارا للقوة والنشاط، طافوا بالكعبة ورملوا ثلاثة أشواط إظهارا للقوة وإغاظة للمشركين، أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي الرحمة بهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن، قال: ارملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان. المشركون كانوا جالسين جهة جبل قعيقعان، جبل هندي المسمى جبل هندي، فعلم أن الرمل سببه هذا إغاثة المشركين، ثم صار سنة لكل من قدم حاجا أو معتمرا، فإذا طاف يرمل ثلاثة أشواط، وفي السعي يرمل ما بين العالمين لإغاثة المشركين، هذا سبب الرمل، ثم صار سنة إلى قيام الساعة. حدثني محمد بن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته، ليراه المشركون أنه قوي ونشيط فما به بأس والحمد لله. فإغاثة المشركين الكفار أمر مطلوب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف رضي الله عنها. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فالذي قال ظن أنه محرم أخطأ، تزوجها وهو حلال. تزوج ميمونة صلى الله عليه وسلم، وثم ميمونة أم المؤمنين مرة أخرى وهي جاء إلى المكة ماتت بسرف النورية، وقبرها هناك رضي الله تعالى عنها. وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح وأبان ابن صالح عن عطاء ومجاهد رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء، يعني وهو حلال غير محرم. باب غزوة موتة من أرض الشام. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر رضي الله عنه يومئذ وهو قتيل رضي الله عنه، فعددت به 55 بين طعنة وضربة رضي الله عنه، قتل في سبيل الله رضي الله عنه ليس منها شيء في دبره، يعني ضربوه وهو قادم عليهم لم يفر، لم يضرب في دبره إنما ضرب في أمامه رضي الله تعالى عنه، ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره، يعني أنه قاتلهم وضربوه في وجهه وفي بدنه ليس من ورائه رضي الله تعالى عنه. أخبرنا أحمد بن أبي بكر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارث، جعله أميرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد بن حارثة فجعفر، يكون الأمير جعفر رضي الله عنه، وإن قتل جعفر رضي الله عنه فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمي رضي الله تعالى عنه. استشهدوا زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين رضي الله عنه. قال الحافظ: فالمراد بالجناحين صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر رضي الله عنه. حدثنا إبراهيم، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: لقد انقطعت في يدي يوم موت 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، رضي الله تعالى عنه. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس قال: سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: لقد دق في يدي يوم موت 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية، رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. حدثني عمران بن ميسرة، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، يعني صار لا يدري، فجعلت أخته عمرة رضي الله عنها تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق عبد الله بن رواحة حين أفاق من الإغماء: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلا يجوز رفع الصوت بالبكاء عند موت الميت، ولكن ينبغي الصبر والاحتساب وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز النياحة وتعداد أوصاف. حدثنا قتيبة، حدثنا عبثر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بهذا، فلما مات لم تبكي عليه، يعني نصحها فلم تبكي عليه. البكاء بدمع العين وحزن القلب رحمة، وأما رفع الصوت بالبكاء وندب الميت هذا نياحة وهذا حرام، لأنه يدل على كراهة قدر الله ولا يجوز، بل الواجب الصبر على قدر الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في المناهي للحسان: بعض ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها، يحرم على كل مسلم عاقل تناول مفطر من غير عذر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. الله أكبر. من أفطر يوما من رمضان من دون عذر، من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله، لو صام السنة كلها ما يقوم مقام هذا اليوم من رمضان، فيوم رمضان يوم ثمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وأعنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي ما فوق المنكب أو ما تحت المنكب، فأتيا بي جبلاً وعراً، أي جبلاً صعباً، فقال: اصعد، فقلت: إني لا أطيق، فقال: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سرات الجبل إذا بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار، صوت أهل النار، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العرقوب مؤخر القدم، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشتقة أشداقهم الشدق وطرف الفم مشتقة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي يفطرون في رمضان قبل وقت الإفطار. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما رحمهم الله. فيوم رمضان يوم ثمين، اللهم أعنا وتقبل منا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومما يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالمراد بالخيط الأبيض ضوء الفجر، والمراد بالخيط الأسود سواد الليل. فمن أكل أو شرب مختاراً ذاكراً لصومه أبطله، بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر. ولا يفطر من أكل أو شرب ناسياً، من أكل أو شرب ناسياً لا يفطر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن إذا رأيت الصائم يأكل ذكره لعله ناسي، أنت عليك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هو صومه صحيح معذور ناسي، أما أنت إذا رأيته يأكل يجب عليك أن تنبهه. وروى الحاكم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ومن استقى فسد صومه وعليه قضاء. الذي أدخل أصبعه وطلب القيء فيجب عليه القضاء. ومن ذرعه القيء أي غلبه بدون تحريك يد فلا شيء عليه. إذا غلبه القيء من غير أن يحركه فصومه صحيح، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. أما من حرك بيده وطلب القيء فعليه القضاء. ومما يفطر الحجامة، لما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. لا يجوز للصائم أن يحجم أو يحتجم إن يكون بالليل، أما بوقت الصيام لا يحتجم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ومما يحرم على الصائم ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان وعليه القضاء والكفارة. لا يجوز للصائم أن يجامع زوجته، فإن جامع عليه القضاء والكفارة، يقضي ذلك اليوم ويكفر، وهي كفارة من جامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة، عليه أن يعتق عبد أو أمة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كفارة لمن جامع في نهار رمضان عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيوم رمضان ثمين، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال اجلس. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي وعاء فيه تمر، والعرق المكتل أتى الضخم يعني الوعاء الكبير. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، لعله كان لا يستطيع الصيام، فأمره بإطعام 60 مسكين. فقال الرجل أعلى أفقر مني؟ أتصدق بهذا على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة أفقر مني، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر مني أهلي، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. فبعض العلماء قالوا أنه يبقى في ذمته متى ما وجد يطعم 60 مسكينا، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج إن ظن إنزالا، فإن باشر فيما دون الفرج فأنزل منيا فسد صوبه، لأنه إنزال عن مباشرة فأشبه الجماع. الصائم لا ينبغي أن يلصق جسده بجسد المرأة ولو فوق الثياب، لأن المباشرة تجر إلى الجماع. فإن باشر ثم نزل المني بطل صومه، فعليه القضاء. فعلى المسلم أن يحفظ صيامه. ومما يفطر الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها. قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومما يفطر أيضا الأغذية بالإبرة إلى الجوف من طعام أو شراب، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق. وأما الحبوب الغذائية والدوائية والمشتركة فيفطر من أكلها. فلا ينبغي للصائم أن يستعمل الإبر في النهار، يؤخر الإبر إلى الليل. عباد الله، إن قوارع الأيام خاطبة، أي المصائب، فهل أذن لعظاتها واعية؟ فهل أذن لعظاتها واعية يعني تستفيد من الموعظة؟ وإن فجائع الموت صائبة، فهل نفس لأمر الآخرة مراعية؟ ينبغي للمسلم أن يستعد للآخرة بالإيمان وصالح الأعمال. إن مطالع الآمال إلى المسارعة إلى الخيرات ساعية، ألا فانظروا بثواقب الأبصار والبصائر في نواحي الجهات، في نواحي الجهات والأقطار، فما ترون في حشودكم وجموعكم إلا الشتات، ولا تسمعوا في ربوعكم إلا فلان مريض وفلان مات. أين الآباء الأكابر؟ أين العلماء العاملون رحمهم الله؟ أين العلماء العاملون بعلمهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ المناصحون لولاتهم وأمتهم، الزاهدون في حطام الدنيا الفانية، أين الكرماء الأفاضل الذين يغارون إذا انتهكت المحارم؟ أين الهاجرون المصارمون للفاسق والفاجر؟ أين المناصرون للقائم على أهل المعاصي والكبائر؟ أين أهل الولاء والبراء المحبون في الله المبغضون لأعدائه؟ أين المنقون لمآكلهم وملابسهم ومساكنهم عن الحرام والمشتبه، وهو ما كان القلب في الإقدام عليه والكف عنه حائر. فعلى المسلم أن يحذر أكل الحرام ولبس الحرام وسكن الحرام. أين الذين لا يسكنون إلا برضا صاحب الملك خوفاً من المخاطرة في صلاتهم وصيامهم ونكاحهم ومكثهم بالأملاك المسكونة قهراً وغصباً؟ أين المتفقدون للفقراء والمساكين الذين ليس لهم موارد؟ عثرت والله بهم العواثر، وأبادتهم السنين الغوابر، وبترت أعمارهم والمحاضر، وبترت أعمارهم الحادثات البواتر، واختطفهم عقبات كواسر، وخلت منهم المشاهد والمحاضر، وعدمت من أجسادهم تلك الجواهر، وطفئت من وجوههم الأنوار الزواهر، وابتلعتهم الحفر والمقابر إلى يوم تبلى السرائر. فلو كشفت عنهم أغطية القبور بعد ليلتين أو ثلاث ليال لرأيت الأحداق أحداق العين على الخدود سائلة، والأوصال بعضها عن بعض مائلة، وديدار الأرض في نواعم تلك الأبدان جائلة، والرؤوس الموسدة على الإيمان زائلة، ينكرها من كان عارفاً بها وينفر عنها من لم يزل آلفاً بها. فلا يعرف السيد من المسود، ولا الملك من المملوك، ولا الذكي من البليد، ولا الغني من الفقير. فرحم الله عبداً بادر بالإقلاع عن السيئات أي ترك الذنوب، وواصل الإسراع والمبادرة في الأعمال الصالحات قبل انقطاع مدد الأوقات وطي صحائف المستودعات ونشر فضائح الاقترافات والجنايات. فلا تغتروا بحياة تقود إلى الممات، فورب السماء والأرض إنما توعدون لآت، فالبدار البدار قبل أن تتمنوا المهلة وهيهات. اللهم وفقنا لسلوك مناهج المتقين، وخصنا بالتوفيق المبين، واجعلنا بفضلك من المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتون والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.